الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في استقبال الكعبة، وعرفنا أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، وذكرنا الحجة في هذا الشرط. من يستحضر الحجة؟ نعم، فذلك المسلم. أي نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. فهذا يدل على أهمية استقبال الكعبة، وأنها شرط. إذا كان دليل على الإسلام فتدل على أيضا على عظم استقبال القبلة. فظاهر الحديث أن الإسلام لا يصح إذا صلى إلى غير القبلة متعمدا. فاستقبال الكعبة من شروط الصلاة، والكعبة تستقبل من خارجها، هذا هو الأصل، أن تستقبل من خارجها، ولا يكون الاستقبال من داخلها إلا في النافلة، فإن النافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا كان يصلي النوافل على سفره، على الجهة، على جهة السير حيث توجهت به راحلته. وإذا أراد أن يصلي الفرض نزل من راحلته واستقبل القبلة وصلى. فالنافلة يتساهل فيها ما لا يتساهل في الفريضة. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة داخل البيت، صلى ركعتين، جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس، وجاء أيضا من رواية عبد الله بن عباس عن أسامة، عن أسامة بن زيد، أنه هو الذي حدثه. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين داخل البيت ثم خرج وقال: هذه الكعبة أو هذه القبلة. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الفائدة من قوله عليه الصلاة والسلام حين خرج: هذه القبلة، وأن المراد بذلك أن القبلة تستقبل من خارجها، وإلا فإن الصحابة يعلمون أن هذه القبلة، فلا بد أن يكون في كلام النبي عليه الصلاة والسلام فائدة، وليس المراد أنه يتحدث معهم بشيء يعلمونه، لكنه لما صلى داخل البيت ربما أخذوا من ذلك أن القبلة تستقبل من الداخل، فلما خرج وقال: هذه القبلة، أي أنها تستقبل من الخارج. فإن من أراد أن يستقبل الشيء فإنه يستقبله من خارجه، هذا هو الأصل في استقبال الشيء. تستقبل الإنسان البيت، يقول فلان مستقبل للبيت، إذا كان من خارج البيت، مستقبل للجبل، مستقبل لشجرة من الأشجار، الاستقبال يكون من الخارج. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر باستقبال القبلة، أمر المسيء في صلاته كما سيأتي معنا، قال: ثم استقبل القبلة. استقبل، جاء الأمر بالاستقبال، والاستقبال يكون من الخارج ولا يكون من الداخل. لكن النافلة كما قلنا يتساهل فيها ما لا يتساهل في الفريضة. ولو كان يشرع صلاة الفريضة في البيت لصلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه الفرض داخل الحجر، فإن أكثر الحجر من البيت. لو كان هذا مما يشرع لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة. وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الفرض في الحجر، وأما الناس وهو في الحجر. فالأصل أن القبلة تستقبل، هذا هو الأصل، وأن الإنسان يتجه إليها اتجاها فتكون في جهته. قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فيكون نعم مستقبلا وموليا وجهه إلى جهة القبلة، فهذا هو الأصل. لكن النافلة تستثنى لورود الدليل فيها، كما استثنيت في قضية السفر. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا يصلي على راحلته ويوتر بها حيث توجهت به، شرقا أو غربا كما سيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل. وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، فمن أهل العلم من أجاز الفرض والنفل داخل البيت كمذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة، ومن أهل العلم من أجاز النفل دون الفرض كمذهب الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله عليهما، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الفرق بين الفرض والنفل، وهو الذي يظهر من حيث الأدلة الشرعية، والله تعالى أعلم. هكذا مما يحتاج إلى معرفة في هذا الموطن أن الشخص إذا استقبل القبلة لا يجعل بينه وبين القبلة شيئا عبدا من دون الله عز وجل، فإن الشيء الذي يتوجه إليه الشخص داخل في مسمى القبلة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى لخامة في قبلة المسجد وهو الجدار، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام قبلة، الشيء الذي يتجه الإنسان إليه من جدار أو من حجر أو من شجر أو غير ذلك داخل في مسمى القبلة. فلا يجعل الإنسان بينه وبين قبلته ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على قضية الصلاة مستقبلا، أن يصلي المصلي وهو مستقبل لرجل جالس، أي يصلي بين يديه، وأن هذا لا يجوز لما فيه من مشابهة المشركين، فإن المشركين يسجدون لأمرائهم وبلوكهم بين أيديهم، يكون الملك مستقبلا للداخلين وهم يسجدون له، فهذه من عبادات المشركين، هذا الفعل من عبادات المشركين. فإذا رأى الشخص رجلا جالسا ومستقبلا له فلا يتجه إليه في صلاته كأنه يصلي بين يديه، لما في هذا الفعل من مشابهة المشركين. لكن إذا وله ظهره يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز إذا وله ظهره، لأن الصورة تختلف. والذي كان يفعله المشركون هو الصلاة بين يدي ملوكهم، فهذا موضع التشبه. ولو كان الشخص لا يريد السجود لغير الله عز وجل فلا يجوز له مشابهة المشركين، فإنه لا يجوز للشخص أن يشابه المشركين في أفعالهم وإن لم يقصد ما قصدوه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن العلة، قال: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، ويسجد لها الكفار حينئذ، وقال: في الغروب فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار حينئذ. ومعلوم أن المصلي إذا صلى مثلا عند طلوع الشمس هل يصلي للشمس؟ ما يصلي للشمس، ولا في ذهنه ولا في قلبه مثل هذا الأمر. وربما أيضا ما يستقبل الشمس في كثير من الأماكن، ربما الشمس تكون عن يمينه وعن يساره، وفي وقت الغروب نعم ما تكون في قبلته إلا في بعض الأماكن من الأرض. ومع هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا عن الصلاة في هذين الوقتين لما في ذلك من المشابهة الظاهرة للمشركين، مع أن المصلي يقصد بصلاته رب العالمين سبحانه، لكنه لا يجوز له أن يشابه الكافرين وإن لم يقصد ذلك. ولهذا الذي يقرر العلماء أن التشبه لا يجوز وإن لم يقصده الشخص. بعض الناس يقال له هذا تشبه بالكافرين، يقول أنا ما أقصد التشبه، يقال له التشبه محرم وإن لم تقصد، فإن قصدته فالأمر أعظم. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مشابهة المشركين في الصلاة في هاتين الوقتين، مع أن المصلي لا يقصد التشبه ولا يخطر هذا في باله، وإنما يريد الصلاة لرب العالمين، ومع هذا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وهل قصد الصحابة ما قصده اليهود؟ ما قصدوا ما قصده اليهود. اليهود قصدوا أمرا والصحابة قصدوا أمرا. اليهود قصدوا السب والشتم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة قصدوا معنى صحيحا في لفظهم، لكن لما حصل التشابه في الألفاظ وإن اختلفت المقاصد جاء النهي عن التشابه في الألفاظ وإن اختلفت المقاصد، فالتشبه منهي عنه وإن اختلفت المقاصد. نعم، وإن اختلفت المقاصد فالتشبه منهي عنه، وإن قصد الإنسان التشبه فالإثم أعظم والذنب أعظم. وهكذا إذا جئنا مثلا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطلنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، الحديث المشهور. إذا قال الشخص مطرنا بنوء كذا، وأراد أن الباء بمعنى في، مطرنا في نوء كذا، يريد الزمن، ما يريد أن النوء هو سبب نزول المطر، فاستعمل الباء على إرادة الظرفية ولم يستعمل الباء على إرادة السببية. هنا شابه المشركين في القصد ولا شابههم في اللفظ؟ ها، شابههم باللفظ، لأنه يقول مطرنا بنوء كذا، والمشركون يقولون مطرنا بنوء كذا، فاللفظ هو اللفظ، لكن هو قصده غير ما قصده المشركون، هو قصد الظرفية وهم قصدوا السببية. هل يجوز مثل هذا ولا ما يجوز؟ يجوز أن يقول مطرنا بنوء كذا على معنى الظرفية؟ لا يجوز. صحيح من أقوال العلماء أنه لا يجوز لما فيه من التشابه، المشابه في اللفظ، والتشبه ينظر فيه لا ينظر فيه إلى المقاصد، وإنما ينظر فيه إلى الألفاظ. فعلى كل، لا يجعل الإنسان في قبلته الشيء الذي يعبد من دون الله عز وجل، الشيء الذي يعبد من دون الله عز وجل، فلا يستقبل الشخص الجالس استقبالا، وهذا يقع في كثير من الناس، وتحصل ربما بكثرة في حق الإمام مع المصلين. الإمام إذا انتهى من صلاته يستقبل الناس، فهناك من الناس من يكون مواجه للإمام ويقوم مباشرة ويصلي بين يدي الإمام، فهذا مما يتنبه له. وإذا حصل مثل هذا الأمر ينبغي الإمام أن يبتعد أو يستدير، ولا يجعل ذلك الشخص يصلي بين يديه. كذلك من هذا الباب أن الشخص لا يصلي إلى القبر، وإن كان ما يريد الصلاة أن يعبد المقبور، وإن كان يريد بعبادته رب العالمين سبحانه وتعالى، لكنه لا يجعل بينه وبين قبلته قبرا، لأن هذا الفعل مشابه للمشركين لعباد القبور، ولأنه وسيلة أيضا إلى عبادة المقبور من دون الله عز وجل، فهو تشبه بعباد القبور الذين يسجدون للقبور من دون الله عز وجل، وهو وسيلة أيضا إلى عبادة المقبور من دون الله عز وجل ولو بعد حين. فلا يجوز هذا. وفي حديث مثل الغنوي رضي الله عنه في مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبر، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور، وإذا صلى الشخص واستقبل القبر فصلاته باطلة، نعم لا تصح الصلاة إذا استقبل القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد. وحصل نزاع لأهل العلم في القبور التي في قبلة المسجد في جهة القبلة، هل إذا كانت هناك قبور في جهة قبلة المسجد من الخارج هل للشخص أن يصلي في ذلك المسجد أو يعد مستقبلا للقبور؟ في ذلك نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من رأى أن جدار المسجد كاف في الفصل، في الفصل بين القبور وبين صلاة المصلين، ومن أهل العلم يقول ليس بكاف، وأنه لابد من جدار آخر يفصل المسجد عن القبور. وهذا الذي ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله عليه، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لابد من فاصل غير جدار المسجد، لابد من فاصل آخر يفصل بين القبور وبين قبلة المسجد، وهي مسألة حصل فيها نزاع بين العلماء، وهذا لا شك أنه أبرأ للذمة، وهذا إذا كان في جهة القبلة. أما إذا كان القبر ما هو في جهة القبلة، عن يمين المسجد أو عن شمال المسجد، فهذا لا يضر، لا يضر، لأنه ما في استقبال له إذا كان عن يمين المسجد أي من الخارج ما هو في المسجد، أو عن يسار المسجد أو من وراء المسجد وما هو داخل المسجد، فإن هذا لا يضر باعتبار أن المصلي لا يستقبل القبر، والذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو استقبال القبور. فهذا أيضا مما لا يجوز أن يجعله الإنسان بينه وبين قبلته. وهكذا لا يجعل بينه وبين قبلته نارا، وإن كان حصل النزاع بين أهل العلم في هذه المسألة، لكن هذا الذي يظهر أنه لا يجعل نارا بينه وبين القبلة، أي نار مشتعلة لا يجعلها بينه وبين قبلته، حتى لا يتشبه بالمجوس الذين يسجدون للشمس، الذين يسجدون للنار من دون الله عز وجل ويعظمونها. وإن كان ظاهر صنيع البخاري رحمه الله عليه في صحيحه أنه يجيز ذلك، فإنه بوب بما يدل على هذا المعنى، أنه من صلى إلى نار أو تنور أو إلى ما يعبد من غير الله عز وجل وأراد عبادة الله سبحانه وتعالى أو نحو هذا، له تبويب يفهم منه الجواز، والصحيح في ذلك المنع، هو الذي عليه أكثر العلماء. واحتجاج الإمام البخاري رحمه الله عليه لا يظهر أنه من الاحتجاج القوي، فإنه يحتج بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام للكسوف وهو مشاهد لنار جهنم حيث عرضت له في الحائط، فإنه شاهد النار ورجع القهقرة، رجع القهقرة وما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بالكلية ولا انحرف عنها بحيث أنه لا يصل مستقبلا لها. وهذا الاحتجاج فيه نظر كما بين ذلك أهل العلم، باعتبار أن هذا من أمور الآخرة ما هو من أمور الدنيا، والكلام على أمور الدنيا، وباعتبار أن نار الآخرة لم تعبد من دون الله عز وجل، وإنما التي عبدت هي نار الدنيا عبدها المجوس، والمحذور أن الإنسان يستقبل ما عبد من دون الله عز وجل، ونار الآخرة لم تعبد من دون الله عز وجل، وإنما عبدت نار الدنيا. وباعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استقبل النار، وإنما ظهرت النار بينه وبين قبلته، وفرق ما بين الاختيار والاضطرار، فرق ما بين الاختيار والاضطرار، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها العلماء وردوا فيها على الإمام البخاري رحمه الله عليه في احتجاجه بصلاة الكسوف على جواز هذه المسألة، بل ما هو أوسع من ذلك، بل هما هو أوسع من ذلك، أن يستقبل الإنسان ما عبد من دون الله عز وجل إذا كان يريد بذلك عبادة الله عز وجل ولا يريد عبادة ذلك الشيء الذي استقبله، فإن هذا لا يستقيم في أشياء كثيرة. وهكذا من هذا الباب أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي إلى الأميال الموضوعة بين مكة والمدينة، وهي حجارة منصوبة، حتى لا يتشبه بالسجود إلى الأنصاب، فكان يبتعد عن استقبال الحجارة المنصوبة، ويرى أنها تشبه الأنصاب، وأن الصلاة إليها شبيهة بما كان يفعله المشركون من السجود للأنصاب من دون الله عز وجل. وأثر عبد الله بن عمر من الآثار الصحيحة، رواه عبد الرزاق في مصنفه ورواه غيره، والكلام في الحجر الواحد لأنه الذي يشبه النصب، ولهذا نص غير واحد من العلماء على أن هذا الحكم في الحجر الواحد، أما الحجارة المجتمعة فلا تدخل في هذا المعنى لزوال الشبه، الشبه يزول في الحجارة المجتمعة، وإنما الشبه حاصل في الحجر الواحد، هذا يحصل الشبه بفعل المشركين الذين كانوا يسجدون للأنصاب من دون الله، كان عبد الله بن عمر يترك ولا يستتر في هذه الحجارة، أي لا يستتر في صلاته، لا يجعلها سترة في صلاته من أجل هذا المعنى. وهذا يدل على ما ذكرناه أن الإنسان لا يستقبل في صلاته ما عبد من دون الله عز وجل، فأثر عبد الله بن عمر يدل على هذا المعنى، أنه لا يستقبل في صلاته ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. نقف إلى هذا الموضع من الكلام حول هذه المسائل، وثمة الكلام من شيء الله عز وجل يكون في درس قادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.